Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem nebiyina Muhammed ve ala ali beytihi tayyibin.
Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Semahat Seyyid Kadım Hayri rahim kuf ya din. Mukabele khassa havl Seyyid Şehid Sadr fi zikra 25. Fi hadhihi al-munasaba nawaddu an natawajjah ilaykum bi majmu'a min al-as'ila. Nastaftihuha bi hadith an الغوغ وعبقرية السيد الشهيد الصدر التي بدت عليه منذ صغره منذ كان في الهضمية إلى حين وجوده إلى النجف الأشرف طالبا لدرس الخارج وطالبا للأسفار وكاتبا ومؤلفا لكتاب فلك التاريخ. بالنسبة سماحة السيد بالنسبة إلى ما يقال من أن السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه قد بلغ درجة الاجتهاد قبل بلوغه، هل لديكم معلومات مفصلة عن هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة أنه بلغ درجة الاجتهاد، أقصد الاجتهاد المطلق في كل أبواب الفقه قبل سن البلوغ، هذه المسألة فعلا ما أتذكر، يعني ما أتذكر ثبوت هذا الشيء. القدر المتيقن الذي أعلم به يقينا هو أنه من أول بلوغه لم يقلد أحدا، ففي كل مسألة من المسائل كان إما أن يعمل بفتواه هو رضوان الله تعالى عليه، وإما أنه كان يحتاط. أما أن يقلد ما قلد في طيلة عمره، تقليده كان ما قبل البلوغ، فيما قبل البلوغ، وأما بعد البلوغ لم يقلد أحدا، هذا متيقن. وأما نبوغه فلأمرت هذا بعد أشهر من أن يخفى. والمثال الذي أنتم ذكرتم هو خير مثال للنبوغ، موضوع كتاب فدك. كتاب فدك كتاب صغير الحجم كبير المعنى، كتاب عظيم، كتاب لا مثيل له في موضوعه. وهذا أيام صغره كتب هكذا كتاب، هذا دليل من ما أدري مئات الأدلة أو أكثر على نبوغه العظيم.
بعد أن فرغ السيد الشهيد من تدريس كتاب كفاية الأصول، عقد لمجموعة من طلابه الدرس ما يعرف ببحث الخارج، وكان من جملة الحاضرين السيد نور الدين الشكوري التي كان شديد التأثر بهذا الدرس. وبعد فترة من حضور السيد الشكوري كان لكم قصة مع السيد الشكوري أدت إلى حضوركم في مجلس السيد الشهيد الصدر، هل لكم أن تحدثون عن هذا القضية؟
السيد الشكوري حفظه الله طلب مني ذات يوم أن أحضر معه بحث أستاذه، وكانت ملابسات قصته ما يلي. هو السيد الشهيد انتهى بحثه إلى ما يسمى في علم الأصول ببحث الترتب، وهو بحث عميق ومعروف عند العلماء. السيد الإشكاري جاءني وقال أن هذا البحث، بحث الترتب، الواقع أنه بحث عميق، وأنا ما يكفيني البيان الذي يلقيه أستاذنا، ما يكفيني لوضوح المطلب، فإذا ماكو عندك مانع تعال معي أحضر هذا البحث، وبعد البحث قرر لي ما قاله السيد حتى أنا أسمع مرتين، مرة من الأستاذ مباشرتان ومرة منك، لعلك تعينني على فهم المطالب. وأثنى وأطرى على أستاذي السيد الصادق رضوان الله تعالى عليه إطراء لم يكن يمكن تصديقه بسهولة، حيث قال أنه هو يفند الأبحاث العلمية الموجودة لدى أستاذه السيد الخوئي. طبعا هسه نقول رحمة الله عليه، كلاهما الآن توفي ورحمة الله عليهما، كان يناقش أكبر مناقشة مطالب أستاذه، وكان يقول السيد الإشكالي أنه أن اللبوغ الموجود عند أستاذنا فوق ما يتصور، والمطالب الراقية العالية الهامة التي يطرحها في بحثه أصلا تدل على قدرة لا تجارة، وقوة المطالب قوة لا يمكن أن يكون لها مثيل. هو حينما بين لي هالمطالب في الواقع، طبعا أنا ما قلت له شيء، ما ناقشته، لكن بيني وبين نفسي ما صدقت، يعني قلت أن هذا لابد ناتج من تأثر التلميذ بالأستاذ، وقع تحت تأثير بيان الأستاذ الراقي الجيد، فهكذا ثبت عنده أنه هذا قدرة لا نظير لها، أو قدرة لا تجارة، أو ممكن ما حد يكون عنده هيك مستوى من قوة في المطالب العلمية. هذا نتيجة أنه تأثر بأستاذه هكذا يتكلم، ما معلوم أن يكون هذا حق وصحيح. ما حقيقة ما صدقت، يعني أصلا ما كنت أحتمل صدق كلامي، لكني استجابت إلى هو باعتبار صديقي مؤمن كان منذ الصغر، يعني تاريخ ارتباط الصداقة بيني وبين السيد الإشكبري يعود إلى منذ صغرنا، وهو رجل مؤمن متدين وملتزم، فأحببت أن ألبي حاجته كمؤمن كصديق يطلب مني شيء خليش أرد. قلت له ما يخالف أنا أجي أحضر هذا البحث بمقدار هذا البحث وأقرر لك المطلب. فحضرت البحث، ووقتئذ كنت أعد ذاك الوقت من أفاضل طلاب المرحوم آية الله العظمى السيد الشاهرودي رضي الله تعالى عليه، يعني شبه مستغني كنت عن البحث، وكنت مستمر فيه، يعني ما تركت بحث أستاذنا السيد الشاهرودي، استمريت به، كنت مستمر. ولكن حضرت هذا البحث فقط تلبية لرغبة السيد الإشكبري، وكان لي وقتئذ صداع عظيم، من شدة الصداع ما كان لي قرار. على كل حال حضرت البحث، وأنا أذكر أنه حينما كان ينهي أستاذنا الشهيد الصادق رحمه الله البحث، وكان بنائي أن أقرر الحديث للسيد الإشكبري، شدة الصداع كانت ما تبقي لي قرار، فكنت أطلع هو وأنا أو السيد الإشكبري وأنا ونتمشى بالشارع حتى شوية الهواء يخفف صداعي هالشكل، وأقدر أقرر له بهالوضعية أنا حضرت، وأعطيته ما أراد، بيّنت له، قررت البحث. ولكن أنا فوجئت بحضوري هذا، فوجئت بأنه انكشف لي أن دعاوى السيد الإشكبري ما كانت مبالغة، وكانت حق، كانت مطابقة للواقع. هذا شيء لم أكن أفكر به أنا، رأيت حقا أن هذه قوة لا تجارة، وهذه عظمة لا تضاهى، وهذه أبحاث لا مثيل لها. إلى أن أنهينا بحث الترتب، بعد أن أنهينا أنا اعتذرت، بعد قلت خب أنا أعطيتك ما أردت يا أيها السيد الإشكاري، أنا بعد أترخص من هذا البحث، وكانت عندي مشاكل وأعذار تمنعني عن حضور هذا البحث، أحدها هذا الذي شرحت لكم، موضوع الصداع القوي والذي ما كان يتحمل بحثا عميقا من هالنمط، ما كان يتحمل البحث العميق، كان يقوي صداعي. هذا أحد المشاكل، وكانت لدي وقتئذ مشاكل اجتماعية لا أرغب الآن في الحديث عنها وفي الكشف عنها، قضايا ماضية منتهية وهي عبر، حقيقة عبر من عبر الزمان. على كل حال كانت هناك عندي مشاكل اجتماعية هي أيضا تمنعني عن الحضور، فصممت على الانقطاع. وحينما اطلع الأستاذ على أنني مصمم على الانقطاع أصر علي أن لا انقطع، وقال أنه بعد بحث الترتب راح يأتي بحث التزاحم في مصطلحات الأصوليين، عندنا بحث ثاني باسم بحث التزاحم، وقال أن هذا البحث الثاني ألطف من البحث الأول، ولطيف له تحضره، ولطيف له تستمر في بحث هذا، وأنا أضمن لك أنه خلال 5 سنين ستكون مجتهد كامل، ماكو داعي تترك. أنا قلت له أن كل ما تأمره صحيح، لكنه أنا فعلا معذور بسبب المشاكل اللي عندي، وأحد المشاكل هذا موضوع الصداع، فعلا ما أقدر إلى أن يقدر الله تعالى زوال المشاكل عندئذ سأعود إلى البحث. وهكذا كان انقطعت، وبعد فترة من الزمن حينما ارتفعت المشاكل أو خفت المشاكل رجعت مرة أخرى إلى البحث. بالنسبة لهذا الكتاب، أستاذنا حينما انتهى في بحثه في علم الأصول إلى بحث التواتر، البحث المسمى بالتواتر، طرح هناك أن ما تعارف ذكره في المنطق الأرسطي أو ما يسمى بالمنطق الصوري من أن التواتر أو المتواترات أحد الضروريات الست أو إحدى الضروريات الست، هذا خطأ وغلط، ووضح أن التواتر ليس من الضروريات، وناقش في عدد مما يسمى بالضروريات الست في المنطق المعروف كالحدسيات وحتى الحسيات، في عدد منها عدد منها القبيل هو ناقش بها، وقال هذه ليست حصيلة الفهم الضروري، هذه تختلف عن ما يسمى بالأوليات مثلا، أو عما يسمى بقضايا قياساتها معها، أو ما شابه ذلك مما هي حقا ضرورية، ليست كتلك وليست بتلك المستوى. وعندئذ طبعا هو ما كان يريد أن ينكر لا المتواترات ولا الحسيات ولا الحسيات، ما كان يريد أن ينكرها ويؤمن بها، لكنه كان يقول أن هذه المعلومات المأخوذة من التواتر أو الحس أو الحدس أو ما شابه، هذه مأخوذة مما سماه في ذاك التاريخ، سماه رحمه الله بالعقل الثالث، قال لدينا عقل ثالث إضافة إلى عقل الضروريات وإضافة إلى عقل النظريات، يعني عقل البراهين والاستدلالات التي تستنبط من الضروريات. هناك هو كان وقتئذ سماه بالعقل الثالث، وكان يقول أن هذا العقل يدرك أمورا ما ممكن إرجاعها إلى الضروريات ولا إلى النظريات المستكشفة على أساس الضروريات، يدرك أمورا منها هذه المتواترات وما شابه. حينما أنهى البحث أنا ناقشته في الموضوع، ذكر بعض الشواهد، بعض الشواهد في البحث هم أظن ذكرها، وخارج البحث الشواهد كنت أناقش. وأخيرا طال النقاش بيني وبينه، وخرج بعد كثرة النقاش والسؤال والجواب، خرج من مستوى بحث من مستوى الدرس، فأصبح البحث ثنائيا بينه وبين بيني وبينه. كنت أتشرف إلى بيته، وقتئذ في ذاك التاريخ كان بيته واقع في محلة العمارة في شارع يسمى ذاك الوقت باسم عقد السلام، باعتبار أنه حينما الناس يصلون إلى آخر ذاك الطريق كانوا يرون قبة الإمام علي ويسلمون على الإمام علي. بهالمناسبة ذاك الوقت أنا بعد ما مطلع فعلا شنو وضع الجغرافي للنجف ذاك الوقت، هالشكل كان يسمى بعقد السلام. من بعد عقد السلام كنا نصل إلى بيت السيد رحمه الله، كنت أروح أتشرف بخدمته، وطالت النقاشات والإشكالات والأسئلة والأجوبة وطرح مسائل أخرى مرتبطة بالموضوع لعله أشهرا من الزمن بهالشكل. وكنت أنا أسجل المطالب، الإشكالات والأجوبة والمناقشات والرد كلها كنت أسجلها، وصار هذا بذرة لكتاب الأسس المنطقية. وأخيرا السيد رحمه الله بقلمه الشريف رتب الأمور ورتب الأبحاث وأخرج هذا الكتاب العزيز، هذا الكتاب اللي نعم ما قلتم أنتم الآن، ما أدري ممن نقلت أن هذا كتاب حتى الآن لم يعرف حق المعرفة، هذا كلامكم صحيح مطابق للواقع. على كل حال هذا تبلور الأمر بهذا الكتاب، وأرسل في وقته أرسل الكتاب مع السيد الباقري حفظه الله الذي هو الآن في الكويت، أرسله مع السيد الباقري إلى لبنان فيما أذكر، وطبعه. ولا زلت أذكر أنه حينما جاب وياه السيد الباقري رجع إلى النجف، جاب وياه خمس نسخ من الكتاب، مكتوب كان على المجلد ماله خطأ إملائي قلمي ما أدري خطأ، الأسس المنطقية، ما كان كاتب الأسس المنطقية، كان مكتوب الأسس المنطقية. بس وصل هو أهدى رضوان الله تعالى عليه، أهدى واحدة من هالنسخ الخمسة إلي. أنا أخذت، أنا أذكر أنه بعد ذلك حينما أعيد الطابع وصحح الخطأ وإجي وصار بيت جميع الناس، أنا احتفظت بذيك النسخة اعتزازا به، كنت أقول هي هاي النسخة اللي غلط أكون موجود على المجلد مالي غلط رحمة الله عليه. مولانا بين قوسين أقول هذا أثر الروح الطاهر، الروح الطاهر يصل إلى مستوى واحد يفتخر بالخطأ اللي يصير على الكتابة، خطأ إملائي ما له علاقة به، واحد يفتخر بهذا، هذا أثر الروح الطاهر والذي به خلد السيد رضي الله تعالى عليه. هذا اللي أمرت أن هذا الكتاب حصيلة عمري، أنا هذا الحكي ما أقبل، يعني حصيلة عمر السيد كثير وكثير من الأمور، منها هذا، منها موضوع الأسس المنطقية، ليس هذا هو حصيلة عمر رضي الله تعالى عليه. على كل حال هذا الكتاب طلع بهالشكل وموجود فعلا تحت اليد.
تقريبا سيدنا على الحديث كتاب الصحفية الصحفة، قيل ان السيد الشهيد كان قد حدثكم، او قيل ان السيد الشهيد رضي الله عليه كان قد حدثكم حول قدرته على نفس على نسخ الفلسفة الحضارية، وقيل انه لاسباب معينة لم يقدم على هذه الخطوة فعلا، كان يرى ان في ذلك ضرر للمسلمين، ما هي حقيقة هذا؟
أنا ما في ذهني أن هذا الكلام كان مرتبط بالأسس المنطقية. بالي. بالي. الشيء الذي أذكره ما يلي، سواء كان بمناسبة الأسس المنطقية أو لا. طبعا هو يرتبط، أشرح، فيرتبط بمعنى من المعاني بالأسس المنطقية. البرهان المعروف على وجود الله سبحانه وتعالى، وقتئذ طبعا بالتدريج توسع البحث عن براهين وجود الله، والآن توجد عندنا كتب ضخمة وعظيمة ونافعة في إثبات الله بطرق مختلفة. وقتئذ كان الطريق المألوف هو الطريق الذي كانت تعتمد عليه الفلسفة الأرسطية وقتئذ ذاك الزمان، بمستوى ذاك الزمان، وكان موضوع بيان الوجود والماهية والعلاقة بينهما، أن العلاقة بينهما ما ممكن أن تكون علاقة وجوب، وإذن العلاقة بينهما علاقة إمكان، وإذا كان هكذا فيحتاج الربط بين الوجود والماهية بحاجة إلى علة، وننقل الكلام إلى ذيك العلة، وكل ما هو من الماديات فنفس المشكلة موجود به الماديات، بها العنصران، عنصر الوجود وعنصر الماهية، ويجب أن نفحص لكي لا يلزم التسلسل ولا الدور، يجب أن نصل إلى واجب الوجود الذي هو فارغ عن عالم المادة، والذي هو ما يجي بهذا الكلام وبه ينقطع التسلسل. هذا هو الوجه المعروف في الحوزة العلمية النجفية وقتئذ، وما أخذ هذا من الفلسفة. أستاذنا رحمه الله ما كان يقبل بهذا البرهان، ولكنه ما وضح، وإلى أن توفي أو إلى أن أنا مطلع عليه ما أدري سبعة خروجي من النجف، غير شيء ما غير شيء أنا ما أدري. أظنه إلى أن توفي ما لم يتعرض لما عنده من إشكال على هذا المنهج، وكان يتحاشى إلى الوقت الذي أنا كنت بالنجف كان يتحاشى عن بيان إشكال هذا الشيء، هذا البيان، خشية أن بعض الناس قد يلتفت، قد يصلهم الإشكال وقد لا يستطيعون أن يدركوا البديل. خب إذا أبطلنا هذا الدليل، إذن ما هو الدليل على وجود الله سبحانه وعلى وجود واجب الوجود؟ قد لا، قد شخص ما يصله هذا الإشكال ولا يصله ولا يفهم البديل، ما يدرك البديل، بالتالي راح يلحد، راح يصير كافر. فخشية أن يصير شيء من هالقبيل ما كان يبين رحمه الله إشكاله، إلا أنه أعطى البديل، هو أعطى البديل. والبديل الذي أعطاه، حتى لو أن أحدا التفت إلى خطأ ذاك الطريق يكون البديل جاهز. البديل الذي هو أعطاه عبارة عن عما بينه في كتب، في كتاب الأسس المنطقية. من هنا يرتبط البحث بكتاب الأسس المنطقية، وهو ما أسماه هو رحمه الله بحساب الاحتمالات، أنه عن طريق حساب الاحتمالات نصل إلى وجود الخالق المتعال، نصل إلى وجود الله. طبعا النتيجة التي أخذها رحمه الله من هذا الكتاب، النتيجة العملية، الحصيلة العملية، ما لها علاقة بهذا الكتاب. يعني أن النتيجة وهي ما أسماه بحساب الاحتمالات، أو ما قد يسمى ببرهان النظم. كلمة حساب الاحتمالات هذه كلمة علمية راجعة إلى بحث الاحتمالات، لكن النتيجة النهائية هي برهان، ما يسمى ببرهان النظم ويسمى ببرهان الحكمة. هذا البرهان طبعا ليس وليد كتاب الأسس المنطقية، وهذا البرهان بذاته ليس وليد أبحاث الشهيد الصدر. هذا البرهان موجود بشكل متكرر في الكتاب الكريم، وموجود في الروايات الواردة عن المعصومين، وعلى رأسها ما يسمى برواية توحيد المفضل. هذا موجود بشكل مفصل. إنما المستجد والذي فعله كتاب الأسس المنطقية هو تأسيس ذلك على أساس علمي فلسفي احتمالي وفق قانون حساب الاحتمالات. هذا الذي فعله أستاذنا، وإلا فأصل المطلب هو من معطيات القرآن الكريم ومن معطيات الروايات ومعروف، لكن تقعيده فلسفيا وعلميا هذا الذي فعله في كتاب الأسس المنطقية. طبعا لا أخفي منكم أن هناك بديلا ثانيا لذاك البرهان الفلسفي الذي كان يقول أستاذنا نحن لا نرضى به، لا نقبله. هناك بديل ثاني موجود، وهو ما يسمى ببرهان الصديقين. هذا موجود، وهذا البرهان بين بشكلين، تارة يشرح بشكل يكون فارغا عن بحث الوجود والماهية، ولكنه لا يسمى، ولكنه ليس فارغا عن الدورة والتسلسل، يكون فارغا عن الوجود والماهية. لكنه ليس فارغا عن الوجود عن الدورة والتسلسل. هذا بيان. ثم ببيان ثاني يبين بشكل يصبح فارغا هام عن فكرة الوجود والماهية، يعني أن المادة مركبة من وجود وماهية، وهم يكون فارغا عن الدورة والتسلسل. أنا مبين في كتابي هذا، كتابي أصول الدين اللي طبعته أخيرا، مبين بأني أفضل أن يجعل الثاني فقط يسمى باسم برهان الصديقين لا الأول. على كل حال هذا أنا تقريبا موجودان، بس أنا ما أدري إشكاله أستاذنا هل كان فقط على نقطة الوجود، تركب المادة من الوجود والماهية، فعندئذ قد يقبل برهان الصديقين بكلا تقريبه، أو لا أصلا إشكاله على تمسك بالدورة والتسلسل ينصب إشكاله على هذا هم. فإذا برهان الصديقين الثاني هو الذي يكون فارغا عما يفترض ورود الإشكال عليه. أنا ما أدري، هو لم يشرح حتى أنا أفهم أنه هو ماذا يعتقد. وعلى كل حال فهذه الأبحاث كلها أنا باحثها بشكل دقيق في كتابنا المسمى بأصول الدين، أظنه آخر كتاب علمي خرج من طبع من تحت يدي، أظن هالشكل موجود هذه الأبحاث هناك. بالنسبة للبحث الأول قلنا هما بحثان، ليس بحثا واحدا، ليس بحثا واحدا. أحدهما ما أسماه بالمرجعية الموضوعية، مختصره هذا: المرجعية التي تتبنى الأهداف الخمسة وتعمل في سبيل تحقيقها يسميها أستاذنا الشهيد بالمرجعية الصالحة. والأهداف الخمسة ما يلي: أولا، نشر أحكام الإسلام على أوسع مدى ممكن بين المسلمين، والعمل لتربية كل فرد منهم تربية دينية تضمن التزامه بتلك الأحكام في سلوكه الشخصي. هذا الهدف الأول. والهدف الثاني: إيجاد تيار فكري واسع في الأمة يشتمل على المفاهيم الإسلامية الواعية من قبيل المفهوم الأساسي الذي يؤكد على أن الإسلام نظام كامل شامل لشتى جوانب الحياة، واتخاذ ما يمكن من أساليب لتركيز تلك المفاهيم. هذا الهدف الثاني. والهدف الثالث: إشباع الحاجات الفكرية الإسلامية للعمل الإسلامي. يقصد بالعمل الإسلامي الأعمال التي تهدف لإقامة حكومة إسلامية، هذا كان يسميه بالعمل الإسلامي. هذا العمل الإسلامي بحاجة إلى أفكار إسلامية واسعة وشاملة، وهذا لابد من معين تستقي منه، كل الأعمال الإسلامية تستقي من هذا المعين الصافي، الأفكار الإسلامية النافعة والواعية. كان يقول هذا على المرجعية، المرجعية الصالحة. المرجعية الصالحة عليها أن تشبع حاجات العمل الإسلامي عن طريق إيجاد البحوث الإسلامية الكافية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمقارنات الفكرية بين الإسلام وبقية المذاهب الاجتماعية وتوسيع نطاق الفقه الإسلامي على نحو يجعله قادرا على مد كل جوانب الحياة بالتشريع وتصعيد الحوزة العلمية ككل. يعني هالمرجعية هذه من وظيفته أن تصعد الحوزة العلمية ككل إلى مستوى هذه المهام الكبير. هذه الثلاثة. والرابع القيمومة على العمل الإسلامي. يعني كان يقول هؤلاء الذين يعملون في سبيل إقامة الحكم الإسلامي، هؤلاء أخو يدخل فيهم كثير من الناس، عدد غفير من الناس، فيهم من لا يعرف الإسلام معرفة حقيقية وهدفه خير، هدفه إقامة الحكم الإسلامي، لكن قد ينشأ منهم أخطاء فكرية وأخطاء إسلامية، وعليه فلا بد من معين لمعرفة ولتمييز الصالح مما يقولون والخطأ مما يقولون، وهذا المعين عبارة عن المرجعية الصالحة. المرجعية الصالحة إذن يجب أن تكون لها قيمومة، حسب تعبيره هو قيمومة على العمل الإسلامي من مفاهيم وتأييد ما هو حق منها وإسناده وتصحيح ما هو خطأ. والهدف الخامس كان يقول إعطاء مراكز العالمية من المرجع إلى أدنى مراتب العلماء الصفة القيادية للأمة. يعني يجب أن تكون قيادة الأمة بيد المرجعية بكل أجنحتها وبكل وكلائها وبكل لجانها، هذا لابد أن يكون، ويتعامل مع الأمة بشكل الأمة تحس أن قائدها هي هذه المرجعية الصالحة، وذلك عن طريق إضفاء الصفة القيادية على المرتبطين بهذه المرجعية، الصفة القيادية للأمة بشتى مصالحها والاهتمام بقضايا الناس ورعايتها واحتضان العاملين في سبيل الإسلام. هذه خلاصة الحديث، طبعا البحث مفصل وموجود في كتابنا، تستطيعون أن تراجعوا. هذه خلاصة الحديث حول المرجعية الصالحة. ثم كان يقول، كان يدخل في البحث الثاني وهو ما يسمى للمرجعية الموضوعية. إذا شوي ماي أكو أنا، ماي موجود. كان يقول أنه المرجعية، كان يقول أنا أقترح أن المرجعية تتحول من كونها شخصا إلى كونها موضوعا، يقصد جهازا واسعا يشتمل به المرجع أو على رأسها المرجع وبه وكلائها وبه به المرجع نفسه وبه وكلائها وبها اللجان المختصة، لأن كل شعبة من شعب العمل بحاجة إلى لجنة وفروع، اللجان المختصة بالعلوم المختلفة، اللجان المختصة بسحب الأموال وتوزيع الأموال، اللجان المختصة بحل مشاكل المؤمنين، وما إلى ذلك اللجان التي ترتبط بشكل وآخر بالمرجعية. كان يقول أنا أقترح أن يصبح هذا الجهاز كموضوع يصبح مرجعا، وكان هذا الاقتراح يواجه مشكلتين. أولا مشكلة عملية واقعية، وثانيا مشكلة فقهية وشرعية. أما المشكلة العملية الواقعية التي كانت تواجه هذا العمل، كان عبارة عن أن هذا هل موضوع هذا الذي سميناه بالموضوع ونريد أن نفترضه مرجعا حتما يدخل به أناس غير صالحين قهرا، وما نقدر نضبط كل الأفراد ويدخل به أناس غير فاهمين ذاك الفهم النزيه المطلوب للإسلام، فيتسرب من ذلك أولا نوع أخطاء تنسب إلى المرجعية، وثانيا قد يؤدي هذا إلى انتكاسة أصلا، تنتكس المرجعية عن هذا الطريق، المرجعية الصالحة تنتكس. وأكثر من هذا، حينما أعطي الأمر بيد هذا الموضوع قد ينتهي الأمر إلى أنه بعد وفاة المرجع الصالح يجي فد مرجع مو على ذاك المستوى، يعني مو فد ذاك المرجع اللي يؤمن بالأهداف الخمسة اللي شرحناها، أو يهتم، قد يؤمن لكن عملا ما يهتم. ولهذا كان يوصي رحمه الله أن، يعني تفاديا لهالمشكلة، كان يوصي أن تبديل المرجع من شخص إلى موضوع، أو تبديل المرجعية من كونها قميصا لشخص إلى كونها قميصا لموضوع، ينبغي أن يكون بتوئدة وببطء، وبعد أن يقوى عود المرجعية بحيث بقدر ما يمكن يبتعد عن موضوع الانتكاسة، عن موضوع تسرب الأخطاء أو تسرب أشخاص غير صالحين. مع ذلك لا ننكر أنه تلك النزاهة الكاملة الموجودة في شخص المرجع وما راح تكون فيها الموضوع، لكن على أي حال بقدر ما يمكن لا بد من الالتفات إلى هذه الأمور، وبالأخص أنه لينتهي هذا بالنهاية بعد موت المرجع بمرجعية غير صالحة. غير صالحة ما أقصد يعني فاسقة أو غير متدينة، يعني غير صالح يعني مو من ذيك المرجعية اللي شرحنا أنه لها أهداف خمسة وتهتم بالأهداف الخمسة المقصودة. هذا من ناحية. وأما المشكلة الشرعية أو الفقهية التي تنجم عن هالأطروحة، أطروحة المرجعية الموضوعية، فهي عبارة عن أنه ما عدنا لا في كتاب ولا في سنة أن نائب الإمام هو هذا الموضوع. نائب الإمام المستفاد من الكتاب والسنة هو الشخص، الشخص هو نائب الإمام، مو موضوع من القبيل. ولهذا كان يقول لحل هذا الإشكال، كان يقول أن المرجعية بوصفها نائبا للإمام وبوصف أن لها ولاية دائما شخصي، ما يصير موضوع، ما دائما ذاتي، ما يتبدل إلى موضوع، ولكن كصيغة عمل وكمنهج عمل يمكن أن يكون موضوع هذا الذي كان يذكره كحل لهالمشكلة الشرعية أو الفقهية. على كل حال تفصيل كل هالمطالب موجود في كتابنا، أنا أوصيكم بمراجعة كتابنا مفصلا موجود، أنا الآن لخصت بقدر ما استطعت أن ألخص وأضغط عليه، لخصت وضغطت عليه حتى لا أخذ من وقتكم كثير، وأكون قد بينت المقدار الذي لعله يصح السكوت عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأحتاج إلى دعاكم.